بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، وما زال الكلام موصولا في سنن الوضوء. قال: فمضمضة فاستنشاق للاتباع، وأقلهما إيصال الماء إلى الفم والأنف، ولا يشترط في حصول أصل السنة إدارته في الفم ومجه منه ونثره من الأنف، بل تسن كالمبالغة فيهما لمفطر للأمر بها، ويسن جمعهما بثلاث غرف يتمضمض ثم يستنشق من كل منهما منها. بعد أن ذكر غسل اليدين والسواك قال: فمضمضة فاستنشاق. والفاء في اللغة العربية إنما تفيد التعقيب، قال ربنا: ثم أماته فأقبره. ومعنى هذا أن المضمضة تكون بعد السواك، ثم بعدها يكون الاستنشاق. والمضمضة وصول كمية من الماء إلى الفم، والاستنشاق دخول قليل من الماء إلى الأنف، فالمضمضة تكون سابقة للاستنشاق. وهكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل الماء إلى الفم سمي ذلك مضمضة، وإذا وصل الماء إلى الأنف سمي استنشاقا. هل يشترط أن يدور الماء في الفم؟ لا. وهل يعني يشترط أيضا أن يبالغ في استنشاق الماء حتى يشعر أنه دخل في خياشيمه؟ كذلك لا. أما بالنسبة ل العملية التي يكون فيها المبالغة، فيسن للإنسان أن ينظف فمه تنظيفا جيدا، وأن يفعل ذلك أيضا في أنفه. ولكن نفرق ما بين أيام الصيام وأيام الفطر، فالمبالغة في الصيام يعتبر الإنسان متعديا، فلو وصل الماء إلى حلقه عند ذلك ماذا حدث؟ يفطر. نعم، يعني إذا دخل تجاوز الحلق فإنه يفطر. ومن هنا لا يمكن في حالة الصيام أن يفعل مثلا يضع الماء ثم يتغرغر بهذا الماء، فهذا لا يجوز، لأنه يكون معتديا على نفسه بدخول شيء من الماء إلى جوفه. أما بالنسبة في حالة الإفطار فافعل ما تشاء من هذا الأمر. ما هي أفضل طريقة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي أن يأخذ الإنسان غرفة ماء، يأخذ قسما منها إلى فمه والقسم الآخر إلى أنفه، يكرر هذه المسألة ثلاثا من كل واحدة. إذن يفعل أولا المضمضة ثم الاستنشاق، ويكرر هذا الأمر. طبعا لكن الناس على الغالب على طريقة أخرى، أنهم يفعلون المضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا، وهذا أسهل، وأيضا هذا لا يخرج عن السنة. طبعا هنالك حكم استنبطها الفقهاء من مسألة غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق. نحن نعلم أن الماء عدمي، ومعنى عدمي أي لا لون له، لا طعم له، لا ريح له. وربما تأتي بعض الأطعمة من الأشياء المجاورة التي يعفى عنها، وكذلك بعض الروائح من الأشياء المجاورة التي يعفى عنها. ولكن الإنسان عندما يبدأ بالوضوء وبهذه السنن، فإنه بالأمر الطبيعي والضروري، لأن العلم الضروري هو ما اكتسبه الإنسان من حواسه الخمس، فإن الإنسان لا يكلف نفسه للشم ولا يكلف نفسه للذوق، ولذلك فإنه عندما يأخذ الماء وبعد ذلك يتمضمض فيشعر بطعم الماء، وعندما يستنشق أيضا يشعر بريح الماء، فهذه الأوصاف، وعندما ينظر إلى الماء يشعر بلون الماء. فإذا رأى أن الأوصاف متغيرة أراد أن يعرف هذا الماء هل يصلح للوضوء، وربما كان أيضا في ظلمة فيستفيد من الرائحة إلى غير ذلك. فقال الفقهاء إن هذه العمليات التي تبدأ قبل فرائض الوضوء يتعرف فيها المتوضئ على أوصاف الماء، فإن كانت من الأوصاف التي يمكن للإنسان أن يتوضأ منها توضأ، وإلا تباعد عن هذا الماء. ويقولون شيئا آخر، إن الإنسان المتوضئ هو واحد من المؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بدخول جنة رب العالمين. فقالوا إن غسل اليد إنما شرع للأكل من موائد الجنة، والمضمضة لخطاب رب العالمين، والاستنشاق لشم روائح الجنة، وغسل الوجه من أجل النظر إلى وجه الله الكريم، وغسل اليدين للبس السوار في الجنة، ومسح الرأس للبس التاج يوم القيامة الذي يوضع على رؤوس المؤمنين، وخاصة الذين يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يكتفي هو بل يلبس والديه يوم القيامة تاجين من نور ضوءهما أعلى وأفضل من ضوء الشمس. كذلك مسح الأذنين إنما يسن من أجل سماع كلام رب العالمين، أما غسل الرجلين فهو للمشي إلى جنة رب العالمين، إلى غير ذلك من الأمور. فإن أنت تجد أنهم يستنبطون أشياء أخرى نسأل الله عز وجل أن تتحقق لنا. كذلك قال للاتباع، وهذا الاتباع فإننا نجد أن بعض الفقهاء كالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يوجب المضمضة، يعني المضمضة عنده كغسل الوجه، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحافظ على المضمضة خروجا من خلاف الفقهاء. نعم. إذن فمضمضة فاستنشاق للاتباع، أقلهما إيصال الماء إلى الفم، أحسنهما أن يدير الماء في الفم وبعد ذلك أن ينظفه جيدا، ثم بعد ذلك يخرج هذا الماء. وكذلك بالنسبة للأنف، قال ولا يشترط، يعني في أصل السنة، في حصول أصل السنة إدارته، وما يفعله بعض الناس من أخذ الماء في رمضان ثم بعد ذلك مروره على الشفة فالشفة من الوجه، معنى ذلك ما فعل شيئا، ولا يضر للإنسان أن يجعل الماء في فمه في رمضان، فإن الإفطار إنما يكون من الدخول في الحلق لا من الدخول في الفم، والاعتداء لا يكون إلا في المبالغة لمفطر. أما السنة التي بعدها فهي أن يفعل ذلك بثلاث غرف، هذه الغرفات الثلاث التي يفعلها إنما يفعل أولا المضمضة في الغرفة الواحدة، ثم بعد ذلك الاستنشاق، يكرر كل ذلك ثلاثا. قال ومسح كل رأس للاتباع، نحن كما مر معنا ونكرر هذا الأمر، أن الإمام الشافعي دليله في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح عندما كانت يعني عمامته على رأسه، مسح على مقدمة ناصيته، وبعد ذلك تابع المسح على جميع العمامة تتميما لمسح الرأس. وقلنا خرج عن هذا ثلاثة أقوال للأئمة، الإمام الشافعي قال بالبعض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح بعض الرأس ولم يعمم، ولذلك أخذ أي بعض من مسح الرأس يجزئ وفاقا للآية الكريمة. أما الإمام أحمد كذلك فإنه يعني أخذ بمسح الرأس أو بإلصاق اليد كالإمام أبي حنيفة، وهذا الذي يبلغ بمقدار الراحة اليد أي بمقدار ربع الرأس. كذلك الإمام مالك يقول إن الشعر بدل عن الرأس، وكذلك العمامة كانت بدلا عن الشعر، ولذلك يقول بوجوب مسح الرأس كله. ففي هذه الحالة نرى أن من السنة لنا أن نمسح كل رؤوسنا حتى نحقق تمام السنة، وحتى نخرج أيضا من خلاف من أوجب ذلك، فالذين أوجبوا ذلك الإمام مالك والإمام أحمد، أما الذي اقتصر على الربع فهو الإمام أبو حنيفة، والذي قال بالبعض الإمام الشافعي. إذن الفريضة عند الإمام الشافعي أي بعض من الرأس أو من الشعر. أما الطريقة فهي أن يأتي الإنسان بماء جديد يأخذه بيده، ثم بعد ذلك يضع كل من إبهاميه في صماخيه، ثم يبدأ ويجعل الخنصران ملتصقان مع بعضهما، واضعا بقية الأصابع على رأسه آخذا بالمسح إلى الخلف، فإن كان له شعر يرتد أعاد مرة ثانية إلى الأمام، وبذلك يكون قد مسح كل الرأس تماما. قال فالأولى أن يكون هو الناصية، والأولى في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ملصقا مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما مع بقية أصابعه غير الإبهامين لقفاه، ثم يردهما إلى المبدأ إن كان له شعر ينقلب، وإلا فليقتصر على الذهاب، وإن كان على رأسه عمامة أو قلنسوة تمم عليها بعد مسح الناصية للاتباع. هذه العملية التي وصفناها من وضع الإبهامين في الأذنين والبدء بالتصاق المسبحة أو السبابة مع بعضها، ثم تأخذ الأصابع مجتمعة ملتصقة على الرأس بمسح الرأس، ثم بالعودة مرة ثانية بماء جديد لا بماء بالماء الذي كان في غسل اليدين، إذا استعمل ذلك في الماء الذي كان في غسل اليدين لا حقق فرضا ولا حقق سنة، لأن الماء إذا كان مترددا على العضو له قوة التطهير، أما إذا انفصل عن العضو صار مستعملا. والماء إذا أردنا ماء غسل اليدين أن نستخدمه في مسألة مسح الرأس فهذا ماء مستعمل، ومسح الرأس فريضة، وينبغي أن يكون الماء الذي نمسح فيه ماء مطلقا، ولذلك يشترط أن يكون بماء جديد. وكذلك يسن كما سيأتي معنا التثليث في كل شيء. ثم قال ومسح الأذنين. طبعا ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا وصماخيه للاتباع، يعني عندما يضع ويأخذ ماء جديدا أيضا، ثم بعد ذلك يضع يعني إبهامه خلف الأذن، أما المسبحة فتدور مع انثناءات الأذن حتى لا يبقى مكانا في الأذن إلا مرت عليه المسبحة، ثم يأخذ بالإبهام من الأسفل من شحمة الأذن إلى الأعلى، فيكون بذلك قد فعل شيئا تمم فيه مسح الأذنين. ولو أخذ ماء جديدا وبعد ذلك ضغط على الأذنين فذلك من الأمور التي يعني يتمم فيها السنة تماما. هذا إلصاق الكفين بالأذنين بعد المسح. قد يسأل سائل: وصلنا إلى الرقبة فما قولكم فيها؟ يقول الشيخ: ولا يسن مسح الرقبة إذ لم يثبت فيه شيء، يعني من الفعل ولا من الأدلة. أما إذا وجد حديث فقال الإمام النووي: بل هو بدعة. ومعنى بدعة أي اخترعها إنسان. هذا الاختراع إنما لم يكن له أصل في الشريعة. ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع، أي عن التشريع في دين الله عز وجل، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن هنا أيضا يسمى الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، لأن الله يخلق الأشياء لا على مثال سابق سبحانه وتعالى، وخلقه دائما متجدد سبحانه وتعالى، بمعنى أي صفة الخلق قديمة، ولكن إظهارها للوجود ولنا إنما يكون ذلك أمرا في كل لحظة من اللحظات. فالخلق أمور يبديها سبحانه وتعالى، يظهرها لنا ولا يبتديها. ولذلك عندما سئل بعض العلماء: ما شأن ربك اليوم؟ كل يوم هو في شأن. قال: أمور يبديها، أي يظهرها للناس، ولا يبتديها. كانت قديمة في تقدير الله تبارك وتعالى، يرفع أقواما ويخفض آخرين. هذا يعني في كل لحظة من اللحظات ربنا سبحانه وتعالى له إرادة في هذا الوجود، في كل شيء مما ترى على وجه يعني الأرض وعلى وجه الكائنات جميعا. قال النووي: بل هو بدعة وحديثه موضوع. ثم قال: ودلك أعضاء، يعني لو نزل الإنسان في الماء بمثلا أنزل يده في الماء دون دلك لم يحقق سنة الدلك. أما معنى الدلك فهو أن يأتي بيده ويتحامل عليها ويمرر ذلك الماء الذي دخل إلى أو وصل إلى يديه تماما حتى يشعر أنه قد وصل إلى الجلد. وخاصة للناس الذين على أيديهم شعور كثيفة جدا، فلا بد من أن يشعر أن الماء قد دخل. وهذا الدلك أيضا يوجد من أوجبه من الفقهاء، والذي أوجبه هو الإمام مالك، فيعد من أركان الوضوء الدلك. وبعض الفقهاء يعدون من أركان الوضوء الموالاة، وسنأتي إليها. إذن خروجا من الخلاف، فيدلك الإنسان أعضاء الوضوء من وجه ويد ورجلين أيضا. ثم قال بعد ذلك: وتخليل لحية كفة. قلنا: الفرق ما بين اللحية الكفة واللحية الخفيفة. إذا نظرت في مجلس المخاطبة إلى صديق لك يجلس أمامك، فإن رأيت البشرة من داخل شعر لحيته ماذا تقول؟ هذا الإنسان لحيته خفيفة. وإذا لم تر البشرة تقول لحيته كفة. فإن كانت لحيته خفيفة فيجب دخول الماء إلى كافة الجلد والشعر، وأما إذا كانت كفة بحيث لا ترى البشرة من خلالها، عند ذلك يغسل ظاهرها وما استرسل منها، لكن بعد ذلك يأخذ ماء ثم يدخل يده اليمنى، يفرق ما بين لحيته ويدخل من الأسفل يده إليها، وذلك من أجل أن يخللها بالماء. ألا ترى مسألة تخليل الأصابع؟ كيف نخلل؟ هكذا نخلل الأصابع. كذلك تخليل اللحية، أن يأخذ الماء في يده وبعد ذلك من الأسفل يفعل هكذا على لحيته. قال: والأفضل كونه بأصابع يمناه ومن أسفل مع تفريقها. وبغرفة مستقلة للاتباع. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته الكريمة. وقد روى أيضا الإمام أبو داود قال: كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. لكن هل يكون بعد الغسلات الثلاث أو بعد كل غسلة؟ افعل ما تشاء. نعم. قال: وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بأي كيفية كان. المهم بعد غسل اليدين يخلل الإنسان لعل مكانا في داخل أصابعه لم يصل إليه الماء، فيخلل الأصابع مع بعضها البعض في أي كيفية كان. والأفضل أن يخللها من أسفل بخنصر يده اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى. يعني بالنسبة للرجلين يأخذ خنصره الأيسر، يأخذ هذه مثلا افترض الرجل، بعد ذلك هكذا يفعل من أسفل من الخنصر الأيمن، بعد ذلك يأتي بالبنصر، ثم بعد ذلك بالوسطى، ثم بعد ذلك بالتي يليها، ثم انتهى الأمر بينها وبين الإبهام، ثم يأخذ ما الإبهام ثم التي تليها حتى يصل إلى خنصر الرجل اليسرى. نعم. قال: بعد ذلك وإطالة الغرة بأن يغسل مع الوجه مقدم رأسه وأذنيه وصفحتي عنقه. يعني عندنا قاعدة في الأصل في الغسل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحتى يتحقق الإنسان أنه غسل وجهه بالكامل وأراد بعد ذلك أن يزيد عليه أخذ شيئا من رأسه وشيئا من أذنيه وشيئا من رقبته وعنقه، عند ذلك يكون قد فعل أمرين اثنين: أولا تحقق من أن الفريضة قد تمت 100%. الأمر الثاني عند ذلك جاء وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته كما سيأتي معنا تبعث يوم القيامة غرا محجلا. وقال بعد ذلك وإطالة تحجيل، يعني يسن إطالة تحجيل. والتحجيل عندما ترى إلى الفرس التي يريد الناس أن يشتروها فعند ذلك يرغبون بأن تكون محجلة. مثلا لو كانت الفرس شقراء أو كانت الفرس مثلا سوداء فإنك ترى أن قسما من أسفل أقدامها وإلى ركبتها تكون في لون آخر كالبياض مثلا. وإذا وجدت ثلاثة أرجل في الفرس تحمل هذه الصفة والرابعة لا تحملها فهذا مما يرغبه عشاق الخيل كثيرا، وهذا ما يكون بالنسبة للخيل. نعود إلى أن نشبه الأمر إلينا، غسل الرجلين إنما يكون إلى الكعبين، فإذا أخذ أكثر فكأنه فعل التحجيل أي أوصل الماء إلى ما دون الركبة مثلا فأكثر من وجود الماء. فهذا إذا استوعب عند ذلك بعض العضدين بالنسبة لليدين واستوعب أيضا شيئا من ساقه في القدمين، معنى ذلك صار ذلك له نورا يوم القيامة. فإذا صار هذا الغسل نورا يوم القيامة قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا. هذا من غسل الغرة. نعم. محجلين من غسل ما فوق المرافق بالنسبة لليدين وما فوق الكعبين بالنسبة للرجلين. أما في الحديث الآخر غرلا معنى ذلك أنهم يعودون بدون اختتان، أي القطعة التي نزلت منه في الدنيا وقام بالسنة، فإن الأعضاء ترد إليه مرة أخرى يوم القيامة من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. زاد مسلم: وتحجيله أن يدعون بيض الوجوه والأيدي والأرجل، ويحصل أقل الإطالة بغسل أدنى زيادة على الواجب وكمالها باستيعاب ما مر. إذا أردت أن تكون من هؤلاء فما عليك إلا أن تزيد قليلا على المرفق، قليلا على مثلا في الوجه، قليلا فوق الكعبين. وإذا أردت أن تستوعب ذلك العضو وأن تغسل بشكل جيد، كل ذلك يدلك على أن الإسلام إنما جعل النظافة تعبدا، وجعلها يثاب الإنسان عليها، وكما شرح النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي يقول فيه: أرأيت لو أن نهرا يمر بباب أحدكم يغتسل فيه الإنسان في كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك مثل الصلوات، كل صلاة مع الوضوء عند ذلك لا تبقي أبدا أي شيء من آثار الذنوب، لأن الصلاة إلى الصلاة مكفرة للذنوب مجتنبة الكبائر وحقوق الآخر. قال: وتثليث كل من مغسول وممسوح. التثليث سنة، تغسل الوجه المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فإن بقي شيء من الأولى لم ينغسل اعتبر مما غسلته من الثانية. وكذلك الممسوح، يعني تمسح رأسك 3، تمسح أذنيك 3، هذا أيضا بالنسبة للممسوح. كذلك بالنسبة للتخليل، فتخلل اللحية بعد كل غسل من غسلات لنو. كذلك بالنسبة للأمور التي فيها غسل من مضمضة واستنشاق وغسل وجه ويدين ورجلين. نعم. إذن قال: وتثليث كل من مغسول وممسوح ودلك وتخليل وسواك وبسملة، يعني حتى الأركان القولية على رأي يسن فيها التثليث. وذكر عقبه للاتباع في أكثر ذلك: ويحصل التثليث بغمس اليد مثلا ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين. يعني لو دخلنا إلى الآن، الذين يتوضؤون على البحيرات مثلا أو في نهر، أدخل يده إلى الماء، بمجرد الدخول ماذا حصل؟ حصلت الأولى، حرك إلى الأمام وهو في الماء صارت الثانية، حرك إلى الخلف صارت الثالث. يعني لا يشترط أن ينتزع يده من الماء ثم يعيدها ثم يرفعها، حتى لو كان الماء قليلا حتى لا تزول منه قوة التطهير، لأن الماء ما دام فيه مترددا على العضو ففيه قوة التطهير. فإذا نزل بيده إلى الماء صار كل الماء الآن ملامس ليده، ففعل في الحركات هكذا، يعني جعل يده تتحرك في الماء فعد 3 مرات عند ذلك، حتى ولو كان الماء قليلا. نعم، حتى ولو كان الماء قليلا. وقد مر معنا: لو انغمس جنوب في ماء قليل تدريجيا فأخذ الماء يرتفع معه حتى وصل إلى أعلى رأسه، عند ذلك ماذا حدث؟ صار الماء الذي وصل إلى رأسه مطهرا له، وارتفعت جنابته إن إذا نوى. حتى لو انغمس اثنان في ماء قليل وبعد ذلك ارتفع الماء حتى وصل إلى رأسهما، ما دام الماء ولو قليلا مترددا على العضو عند ذلك نقول فيه قوة التطهير. قال: ولو في ماء قليل إذا حركها مرتين ولو ردد ماء الغسلة الثانية حصل له أصل سنة التثليث كما استظهره شيخنا. يعني هذا الماء الموجود في الغسلة الثانية، هل هذا الماء أزال حدثا؟ لا، إن الماء الذي يزيل الحدث هو الغسل الأولى، أما الثانية والثالثة لو جمع هذا الماء لكان طاهرا. يعني مثال لو للتقريب، لو جئنا واغتسل الإنسان في مكان مثلا في مكان ويجمع الماء الذي ينزل منه، ففي الغسلة الأولى نزل منه ماء جمعناه اسمه ماء، هذا الماء مستعمل طاهر غير مطهر. في الغسلة الثانية ما أزال حدثا ولا أزال خبثا فيسمى ماء طاهر مطهر. ولذلك لو استعمل ماء الغسلة الثانية في الثالثة صح ذلك الأمر. قال ولا يجزئ تثليث عضو قبل إتمام واجب غسله، يعني أن مثلا أبدأ باليد إلى نصفها أفعل ثلاثا ثم أخذ النصف الثاني أفعل ثلاثا، لا، عندما ينتهي من الفرض هذه واحدة، عندما يفعل بعدها هذه ثانية، وبعد ذلك ثالثة. ولا بعد تمام الوضوء، يعني واحد توضأ مرة ثم قال انتهى وضوءه، قال أريد أن أتوضأ مرة ثانية ومرة ثالثة، يخالف بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعي بذلك التثليث، لا، هذا لا يثلث، هذا يتوضأ في كل وضوء مرة ويجدد وضوءه مرة ثم يجدد وضوءه مرة، فما حصل على السنن أبدا في كل الأحوال الثلاثة. ويكره النقص عن الثلاث، يعني إذا فعل الإنسان، إلا إذا كان الماء قليلا ولا يكفي فيفرض عليه أن يكتفي بواحدة حتى لا ينتقل بعد ذلك إلى التيمم، يعني لو كان الماء يكفيه مرة فلا يجوز له أن يثلث في هذا الماء. كذلك الزيادة عليها، الزيادة على الثلاث مكروهة لأنه يعتبر إسراف، مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف. أما بالنسبة للزيادة لا تتصور إلا إذا أخطأ في العدل فقال هذه ثالثة أم ثانية، فيبني على الأقل فيقول ثانية ويفعل الثالثة، أي بنية الوضوء كما بحثه جمع. وتحرم من ماء موقوف على التطهر، يعني إذا كان الماء الذي وقف قد يوقف هذا الماء على الطهارة، معنى على أصل الطهارة، فالأصل يعني إذا كان بعض الناس قد وقف ماء يستخدمه الإنسان من الممكن مرة في التطهير، عند ذلك نقول ينبغي أن يكون مرة واحدة، وإذا قصد الواقف وبين ذلك مع السنة لا بأس فيفعل ذلك، وإذا أطلق فيفعل ثلاثا، وإذا أراد صاحب الثلاث أن يفعل رابعة زيادة صارت حرام لأنه استهلك ماء موقوفا بلا فرض ولا سنة. من باب أولى إذا وجدنا ماء أوقف للشرب فلا يجوز للناس أن يتوضأوا منه، ماء مسبا للشرب، وهذا أحب أن أشير إليه بسرعة وهو على الشكل التالي. مثلا هنالك ماء مستخلف وهنالك ماء غير مستخلف، نعرف الفرق بينهما. مثلا عندنا في غالب مدينة دمشق لو دخلنا إلى براد في المسجد أحب بعض الناس أن يتوضأ دون أن يضيق على الناس الذين يشربون بماء بارد، فأخذ كأسا من الماء البارد، هذا الماء الذي أخذه يأتي بدله مباشرة أم لا؟ يأتي، لأن الماء موصول في هذا البراد ويأتي مباشرة. هل ندفع ثمنا للماء؟ لا. هل يقفه أحد من الناس؟ لا. إذن هل ندفع الموقوف الكهرباء مثلا بعض الناس يدفع قيمتها؟ فلو أخذ بعض الناس كأسا من الماء البارد أو من الماء الساخن مثلا ثم قام بالوضوء فيه، عند ذلك ماذا نقول؟ هذا لم يضيق على الناس، وهذا الماء وإن كان للشرب لكنه مستخلف، فمن الممكن للإنسان أن يشربه أو أن يأخذه خارج المسجد، لا مانع من ذلك. أما إذا كان الماء غير مستخلف في كثير من الأمكنة المحيطة مثلا في دمشق، نأخذ مثلا الحجر الأسود لا يوجد فيه ماء فيجي مثلا، فيأتي بعض الناس فيجلب ماء من منطقة بعيدة يدفع قيمتها 100، 200، 500 يعبئ برادات المسجد، وهذا مخصص للشرب للمصلين، فلا يجوز لأحد أن يعني يشرب إلا بمقدار ما يشرب. أما بعض الناس يشرب لي يعبئ كأس يشرب النصف ثم يكب الآخر، هذا حرام لأنه وقفه للشرب لا للكب مثلا في بلوعة هذا البراد، هذا واحد. ولا يجوز أن يخرج منه شيئا إلى خارج المسجد لأنه موقوف للمصلين لا للمسلمين، نعم للمصلين في المسجد. حتى بعض الناس يعني يسأل من الذين هم حوالي المسجد، أنا أريد أن أفعل شيء يا أخي، فأدخل هذا الماء لا يخرج صافيا لا عكرا، فيدخل إلى المسجد يعبئ إبريق الشاي من الماء الموقوف للمسجد، هذا حرام، موقوف للشرب لا لصنع الشاي. حتى قال بعضهم يا أخي أنا عندما يأتي صاحب الماء أنا أضع له فيش الكهرباء عندي لينقل الماء عبر المحرك إلى البرادات. أنت عندما وضعت الكهرباء كنت متبرعا للمسلمين، ما كنت مقايضا الكهرباء بشيء من الماء، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا من ذلك الماء وبعد ذلك تصنع فيه الشاي خارج المسجد إلى غير ذلك من الأمور. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، والحمد لله رب العالمين.